إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهراً منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان هذه الأدلة تدل على أن الله عز وجل فضل أشهراً من بين أشهر سائر السنة فضلها عما سواها من الأشهر ولله عز وجل في ذلك حكمة فإن العرب كان يبغي بعضهم على بعض ويسطو بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا فتجعل هذه الأيام أيام أمان وأمر آخر أن الحاج عند أن يسير يحتاج في سيره أن يكون آمنا فلا بد أن يتحرك في ذي القعدة ثم يشهد موسم الحج في ذي الحجة ثم يعود إلى أدراجه إلى بلاده في شهر محرم 3 أشهر. والشهر الرابع كانت العرب تعتمر في شهر رجب. هذه الأشهر أشهر أمان ومعظمة في الشرع، لكن هناك شهرا مميزا معظما أكثر عند العرب في الجاهلية، وهو شهر رجب. لو فتشت في كتب اللغة لوجدت في مادة الراء والجيم والباء ما يدل على التعظيم، ومنه يقال رجب الرجل رجبا أي هابه وعظمه. فكانت العرب تعظم هذا الشهر إضافة إلى الأشهر الحرم الأخرى، مع أنهم يتلاعبون وما زالوا يعتقدون أن الأشهر الحرم لا يقاتل فيها، لكن قد يسمون شهر صفر سموه محرما، ينسئونه من أجل أن يقاتلوا. وفيها أنزل الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الشهر شهر رجب، من شدة تعظيمهم لهذا الشهر فإنهم سموه بتسميات عدة، يقولون له الرجب، رجب بالباء، ورجم بالميم، والأصب والأصم، والشهر المحرم والحرم، والمعلى والمعشعش والمبري، وشهر الله العتيرة. أسماء أوصلها ابن دحية إلى 18 اسما، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب. كانوا يعظمون هذا الشهر شهر رجب. وهناك قبيلة كانت تلتزم ولا تنسئ ولا تتلاعب بهذا الشهر، وهي قبيلة مضر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إليها شهر رجب أو شهر رجب من أجل أن يبين مكانتهم. وأما ربيعة فهذه القبيلة كانت لا تلتزم. جاء الإسلام وهناك أمور من أمور الجاهلية أقرت، وهناك من أمور الجاهلية ما منعت، من ذلكم شهر رجب. لا بد أن نعلم أن شهر رجب فضيلته أنه من أشهر الله الحرم فقط، ولهذا الحافظ ابن حجر لما سرد أحاديث في فضل شهر رجب قال: لم يثبت دليل على فضل هذا الشهر، ولا فضل صيامه، ولا فضل صوم يوم بعينه. ومن هذه الأحاديث حديث أسامة بن زيد الذي رواه الإمام أحمد، قال أسامة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أراك تصوم شهر شعبان ما لا تصوم في غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان. وجه الدلالة أنه في هذا الحديث على أن شهر رجب كان معروف الصوم فيه، لكن كانوا يغفلون عن شهر شعبان، ولهذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم. هذا الحديث ضعيف، جاء من طريق ثابت ابن قيس الغفاري وهو ضعيف. حديث آخر: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. هذا جاء من طريق النقاش وهو كذاب، فالحديث موضوع. حديث آخر: فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار. وهذا الحديث جاء من طريق السقطي وهو كذاب، فالحديث مكذوب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الناس قد تفننوا في بعض البدع، فما يأتي موسم إلا وأظهر لك بدعا، وأكثرهم تفننا في ذلك الصوفية، لأنهم مفلسون في العلم الشرعي، ما معهم إلا الزيارات والمواسم التي يستيقظون قلوب الناس، وإلا الناس قد سئموا منهم وعلموا أن دعوتهم دعوة باطلة، فيحيون البدع، ومن ذلك بدع في شهر رجب. ومن هذه البدع اتخاذ شهر رجب شهر عيد للمسلمين، وهذا غير صحيح، بل هو من البدع. العيد هو موسم اجتماع لما يعود في الزمان أو المكان أو الموضع، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وهو يتكلم عن بعض البدع، قال: أحدها لم يذكر أنه عيد في الشريعة أصلا، ولم يجري على ذكره في وقت السلف. ثم قال: مثل أول خميس في رجب. أول خميس في رجب يعد من البدع. ماذا يصنعون في أول خميس؟ يميزونه على سائر الأيام باتخاذ موسم صوم وموسم قيام. هذا عيد مبتدع إذا كان خالياً من الأفكار الشركية، فما بالك بأن بعضهم يعتقد أن اللتاويم الأربعة، ويقال لها بالنون اللتاوين الأربعة، الربيعان والجمادان، هم أشهر نحس، فأول ما يخرجون من شهر ربيع الأول والثاني وجمادى الأول والثاني فيحتفلون في أول رجب، ولا سيما في أول خميس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: طيرة الشرك. ومن البدع أيضا ذبيحة رجب. ذبيحة رجب الكلام عليها من شقين: الشق الأول من الجهة العقدية، فيذبحون ذبيحة رجب يسمونها سلامة الرأس، سلم رأسك من الأشهر الأربعة النحس عندهم الذين يتشاءمون منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. المسألة الثانية والجهة الثانية من جهة فقهية، اختلف أهل العلم في ذبيحة رجب. منهم من قال كانت ذبيحة في الجاهلية وفي أول الإسلام ثم نسخت، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول نتاج الناقة، أول مولود يذبحونه لطواغيتهم لأصنامهم، والعتيرة ذبيحة رجب. لا فرع، خلاص انتهى هذا الأمر، لا فرع ولا عتيرة. الدليل الآخر ما رواه النسائي من حديث نبيش الهذلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر في الجاهلية، أي نذبح ذبيحة عتيرة في رجب في الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان. الرجل يسأل عن رجب والنبي يعطيه كلاما عاما يصرفه عن هذا التخصيص: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. وهذا ذهب إليه جمهور العلماء، أن العتيرة ذبيحة رجب كانت مشروعة ثم نسخت. القول الثاني قول بعض الشافعية، وليس جميع الشافعية، قول بعض الشافعية، وينسب هذا القول لابن سيرين، أن العتيرة محكمة، واستدلوا على ذلك بما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العتيرة حق. وهذا الحديث حسن. واستدلوا بما أيضا رواه أحمد وغيره من حديث مخنف ابن سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة. وهذا الحديث جاء من طريق أبي رملة وهو لا يعرف. طيب، عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كيف نوجهه؟ كيف نتعامل معه؟ قال العلماء: حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين مقدم عليه. ثانيا، أبو هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه، فقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة. ثالثا، لا يمكن أن يقال أن كان ذبيحة رجب مشروعة، كانت مشروعة ثم نسخت، ثم نسخ النسخ. قالوا: هذا لا يكون، وهذا خلاف الظاهر، فعلى هذا تعد من البدع إذا ذبحت بنية رجبية. أما إذا كنت تذبح وتحب أن تتلذذ باللحم فلا بأس بذلك. من البدع أيضا صلاة الرغائب. صلاة الرغائب صلاة عجيبة غريبة، هي عبارة عن 12 ركعة، في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة مرة، وسورة القدر 3 مرات، وسورة الإخلاص 12 مرة في كل ركعة. وبعد أن تفرغ من صلاتك جميعا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 70 مرة. متى تصلى صلاة الرغائب؟ في أول خميس من رجب بين مغرب وعشاء، وشرط أن تكون صائما في ذلك اليوم، أول خميس في رجب. ابن الجوزي قال هذا الحديث، وهم ذكروا حديثا في ذلك، قال هذا الحديث موضوع، جاء من طريق علي بن عبد الله بن جهضم الصوفي وهو كذاب. ثم إن صلاة الرغائب أول ما ظهرت في سنة 480 هجرية في بيت المقدس في فلسطين. وقال ابن الجوزي بعد ذلك، قال: وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح، كيف زحمتا بهذه الصلوات؟ بل إن كما يقول بعض العوام يعظم هذه الصلوات المبتدعة على ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فربما يحضر هذه الصلوات ويترك صلاة الجماعة التي هي مفروضة عليه. من البدع أيضا بدعة الاستغفار، وقصدنا من ذلك تخصيص الاستغفار في توقيت معين. أما أنك تستغفر الله عز وجل فهذا مشروع، لكنك لا منع على الاستغفار المخصص، يخصصون بعد الصلاة 100 مرة وبين أذان وإقامة. ماذا يقولون؟ من ضمن هذه الأذكار: ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. ومنها: ربي صلي على النبي العربي فارج الهم ومجلي الكرب. من مجلي الكرب؟ غير الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والعجب في ذلك، أرادوا أن يزينوا، كما قلنا لكم، والله الصوفية مفلسون، ما عندهم شيء. أتوا لنا بكتيب صغير اسمه المجموعة المباركة، اخترعوا لنا قصة اسمها قصة عبد الله بن سلطان. من هو عبد الله بن سلطان؟ قالوا عبد الله بن سلطان كان رجل يسكر، لا يصلي ولا يقرب المسجد ولا يقرب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في شهر رجب يستغفر الله. فلما مات عبد الله بن سلطان، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قم فاشهد جنازة عبد الله بن سلطان وغسله وكفنه. ثم في آخر القصة يقولون: ومن شك في حرف واحد من هذه القصة فقد كفر. كأنه قرآن كريم، كلام باطل، لكن أرادوا أن يزينوا للناس هذا الأمر. وهذه من البدع. يا عبد الله استغفر الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، كما في حديث الأغر وفي حديث أبي هريرة 70 مرة. استغفر الله، استغفر الله في كل حين، وأنت واقف وأنت ماشي وأنت. كان تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما في صحيح مسلم. فلا تخصص عبادة من العبادات لم تخصص في الشرع. ومن البدع أيضا في شهر رجب تخصيص الصيام في شهر رجب. ألا تلاحظون أن بعض النساء العجائز إذا أرادت أن تعقد نذرا فتنذر على أنها ستصوم في رجب، معتقد أن في رجب مزية على ما سواه من الأشهر الأخرى، وهذا غير صحيح. إن جينا إلى الصيام، صيام التطوع، الباب مفتوح ما لم يكن هناك نص خاص في النهي على تلك الأيام، كإفراد يوم الجمعة وصيام يومي العيدين وصيام الدهر، هذا منصوص وكغيره. ولهذا تقول عائشة كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. طيب، قد يقول قائل: لماذا حجرتم واسعا؟ قد يكون هذا أمرا محبوبا للنبي وللصحابة. نقول: قد ثبت عن صحابيين من أصحاب رسول الله كانوا ينكرون ذلك. عمر رضي الله عنه، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، كان يضرب أكف الناس بالدرة، الدرة بكسر الداء، بكسر الدال وليس بضمها كما نسمعها من بعض الخطباء، وهي عصا صغيرة للتأديب. فكان يضرب الناس أكفهم بالدرة ويقول: كلوا، فإن هذا الشهر كانت تعظمه العرب في الجاهلية فيصومون، يلزمهم الإفطار من أجل لا يتشبهوا بأهل الجاهلية. نص آخر عن ولده ابن عمر، وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا رأى الناس يصومون في شهر رجب كان يكره ذلك، وجاء عنه بالسند الصحيح. إذن عباد الله، ينبغي علينا ألا نحدث هذه البدع، وإنما نقبل على ما جاء في الشرع من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الإقبال على عموم العبادات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن البدع أيضًا مما أحدثت في شهر رجب ما تسمى بالزيارة الرجبية، تخصيص شهر رجب بالعمرة، وهذا مبني على لفظ لصحابي رضي الله عنه. فعائشة حكت لنا وهي أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته 4 عمر، 3 كلهن في ذو القعدة، والرابعة مع حجته عليه الصلاة والسلام. جاء عن ابن عمر قال أنه اعتمر في رجب. قال ابن القيم معلقا: وأما ما ذكره ابن عمر فوهم منه رضي الله عنه، فالتخصيص مع اعتقاد هذا غير صحيح، لكن يسر الله لك في هذا الشهر، في شهر رجب، أن تذهب إلى العمرة، اذهب، لكن لا تعتقد أن عمرة في رمضان أو عمرة في رجب أحسن من عمرة في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، كما جاء في الصحيح وفي خارج الصحيح، وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه في الصحيح المسند: تعدل حجة معي. ومن البدع أيضا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ويحتفلون به على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به في هذه الليلة، ليلة 27 من رجب، وهذا غير صحيح، لأن العلماء اختلفوا في السنة واختلفوا في الأيام، فمنهم من يجعلها ليلة 27، ومنهم من يجعلها في 10، ومنهم يجعلها في 12، فلماذا نركز على يوم ما ونجعله ليلة الإسراء؟ حادثة الإسراء ثابتة بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا ثابت، ثابت وثابت بالأحاديث، لكن أننا نخصص يوما هذا غير صحيح. ثم هب أن اليوم هذا صحيح أنه في ليلة 27 من رجب، فهل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل جلس في المسجد وهو الصحابة وأتوا بذكر والصلاة وتلوا قصة الإسراء؟ الجواب لا. هذا النبي، توفي النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعله أبو بكر؟ الجواب لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. لو كان خيرا لسبقونا إليه. خذها قاعدة: أي خير في الدين يسبقك إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما من أمر إلا ودلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولنا في خير، وما من أمر حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا ونحن في شر منه. هذا الذي تعتقده في رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون بقصة يسردونها طويلة، ومنها أن البراق صفته الجسم جسم فرس، والوجه وجه امرأة سافرة، ومن أين أتوا بهذا؟ الله أعلم. منها أيضا أنه أسري النبي عليه الصلاة والسلام بروحه فقط، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال واستهل الآية سبحان، وسبحان ما يكون إلا من أمر عظيم. ومما يدل على ذلك أن أبا جهل لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصبح بعد أن عاد قال أثم أمر؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال متى؟ قال أمس. قال وأصبحت معنا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت القوم ستقول لهم هذا؟ قال نعم. فذهب يجري إلى ناديهم وأتى بهم، فجعل الناس من شدة تعجبهم من خبر النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يصفق، منهم من يضع يديه على رأسه من شدة العجب. من صدقه؟ أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أنه أسر بروحه وجسده، لو كان المسألة مسألة روح لأمروها. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل بعبده، والعبد عبارة عن روح وجسد، ومنها قوله تعالى لنريه من آياتنا، والرؤية تكون بالبصر أي بشيء مادي محسوس وليس بشيء معنوي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا البدع وما يقرب إليها. اللهم جنبنا البدع وما يقربنا إليها، اللهم جنبنا البدع وما يقربنا إليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.